الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم وهذا المجلس خالصا لوجهك، وموجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. ذكر رحمه الله ورضي عنه مسألتين: الأولى في معنى المناسك، فإذا قضيتم مناسككم، هل هي الذبائح وإراقة الدماء خاصة أو جميع الشعائر؟ وهذا أقرب لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فيكون معنى الآية: فإذا قضيتم مناسككم، يعني تمت لكم عرفة وأفضتم من جمع، فاذكروا الله، أو اذكروا الله عند كل منسك، اذكروه في عرفة واذكروه في مزدلفة، كما قال عز وجل في الآية التي تقدمت: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وأشار في هذه المسألة إلى قراءة أبي عمرو بإدغام إحدى الكافين في الأخرى: ما سلككم، كقوله سبحانه وتعالى: ما سلككم كذكركم، فإذا قضيتم مناسككم، كذا شيخ مؤمن؟ ها؟ وسلككم، نعم، بإدغام إحداهما في الأخرى. وفيها أيضا تكلم على معنى قضيتم، وأنها بمعنى أديتم وفرغتم، وهذا على خلاف الاصطلاح. فالاصطلاح القضاء أداء، فالقضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها، لكن اللفظ مشترك، يأتي بمعنى الأداء ويأتي بمعنى بالمعنى الاصطلاحي. ومما جاء بمعنى الأداء قوله عز وجل في الجمعة: فإذا قضيت الصلاة، يعني أديت، لا أن معناها إذا فعلت في بعد وقتها. في المسألة الثانية تكلم على التشبيه في قوله: كذكركم آباءكم، وذكر فيه ثلاثة معان. المعنى الأول أن الله عز وجل يأمر المسلمين والعرب خاصة أن يذكروا الله عز وجل كما كانوا يذكرون آباءهم ويتفاخرون بأحسابهم وأنسابهم إذا اجتمعوا في الحج، فعلوا هذا. هذا المعنى الأول. أو كذكركم آباءكم وأنتم أطفال، فإن الطفل يكثر من ذكر أبيه وأمه في النداء والاستغاثة وطلب الحاجة. والمعنى الثالث أن تدفع عن الله عز وجل ما لا يليق به كما تدفعون عن آبائكم وأجدادكم ما يغض منهم، هذا أيضا محتمل. تكلم فيها أيضا عن إعراب الكاف كذكركم، وأنها في موضع نصب يعني اذكروه ذكرا كذكركم. نعم، نتجوز في الإعراب حتى ما نشق على من لا يميل إلى هذا. قال عز وجل: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا. هذا الناس هنا عام، هل يشمل المؤمنين مع الكافرين أو هو خاص بالكافرين الذين لا يرغبون إلا في الدنيا؟ يعني طمعهم ورغبتهم وسؤلهم كله في الحياة، كما قال عز وجل في الآية الأخرى في الآية في هذه الآية: وما له في الآخرة من خلاق. في آية أخرى في أوائل الروم، ها الله يفتح عليك، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون. في أوائل النور الروم، ها يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون. فهذا حال الكافرين. ويحتمل أن الناس هنا عامة في المسلمين وغيرهم، ويكون معناها لا يعرفون لا يسألون الآخرة حق سؤالها، يعني يقصرون في سؤال الله عز وجل ما في الآخرة. أشار إلى زيادة من في قوله وما لهم في الآخرة من خلاق، وهي زائدة في زائدة، يعني قد يستقيم اللفظ بدونها لكن لها معنى، يعني أصلها وما له في الآخرة خلق، أي لكن من معناها فيها زيادة بلاغة، يعني أي نصيب في الآخرة ليس له ولو كان يسيرا. والأولى بالإنسان يسأل الله عز وجل ما شاء من حظوظ الدنيا والآخرة، لكن ما يغفل عن الآخرة، يكون همه الأكبر متجه إلى دار القرار، لأن الدنيا حتى لو استجاب الله عز وجل ما سأله به منه في هذه الحياة فإنها زائلة، يعني لو سأله الأموال أو الأولاد أو الصحة أو غير ذلك من متع الحياة الدنيا فإنه لا قرار لها. وأما الآخرة إذا استجيبت له فهي السعادة التي ليس بعدها شيء. ولذلك سيأتي في الآية بعدها أن أهل الإيمان يجمعون بين ويطلبون من الله عز وجل الحسنين. نعم.
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
إذا قيل أن الجملة الأولى تشمل المؤمنين فيكون معنى قوله ما له في الآخرة من خلاق ليس النفي المطلق، وإنما ليس له خلاق كخلاق المخلصين الذين يسألون الله عز وجل ما في من خير الدنيا والآخرة، لا أن هذا يدل على نفي الخلاق بالكلية في حق أهل الإيمان. لكن مما يقوي أن الناس في الآية المتقدمة المقصود بها غير المؤمنين التنويع الذي جاء في هذه الآية، يعني ذاك جنس وهذا جنس، ومنهم وهم أهل الإيمان من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.
وأشار في المسألة الأولى إلى الاختلاف في حسنة الدنيا ما هي، وأما حسنة الآخرة فذكر أنها الجنة، ويمكن أن يقال هي رؤية الله عز وجل، هذه أعظم الحسنات في الآخرة، هذا أعظم النعيم. لكن ما هي حسنة الدنيا؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هل هي المرأة الحسناء أو هي الصحة والعافية والكفاف في الرزق، أو هي العلم والعبادة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أو هي سائر النعم، وهذا أقرب. وحسنة هنا مفردة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة يعني من الحسنات، حسنة من الحسنات، فلم يرد سبحانه وتعالى حسنة واحدة، أو أعطنا عطايا حسنة، هذا أيضا محتمل. هذه الأولى. المسألة الثانية في قوله وقنا عذاب النار، وأن أصلها أوقنا عذاب النار بدون همز، يعني الحمزة تحذف هذه التي مثبتة في أوقنا، فتكون الواو محذوفة. كذلك شبه هذا بالحذف الذي جاء في يفي ويقي ويشي، يشي من الوشاية، أيضا الهمزة في يشي هذه مقحمة بالخطأ. في الثالثة ذكر أن هذا الدعاء هو من جوامع الدعاء، وأفضل الأدعية هي أدعية القرآن ثم أدعية السنة. قال العلماء الدعاء بالوارد أفضل من غير الوارد، أفضل ما يدعو به العبد الأدعية التي في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الناس يطرب للأدعية المسجوعة والمتكلفة ويعرض عن الأدعية الواردة، والبركة والخير كله فيها، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، يعني كهذا الدعاء. ولذلك قد يدعو به العبد ولا يستحضر ما فيه من العظمة والخير العميم في الدنيا والآخرة، مثل دعاء الناس في رمضان، إذا كان الإمام يدعو في أوائل دعائه ما يؤمنون بقلب، ما يحضرون قلوبهم عنده، وهو أعظم الدعاء، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، شيء ما يوصف. لو استجيبت هذه الدعوات القليلة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الحسن واكتفى بها العبد وكررها ثلاثا وانصرف، أحسن من هذا الصياح وهذا اللجج الذي قد لا يراد به وجه الله. وهذه هذا الآية كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر، ولم يرد في الطواف دعاء مخصوص. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يطوف ولا يدعو إلا بها، قال كان يطوف بالبيت وهو يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما له هجيرة غيرها، يعني ما عنده كثرة كلام غيرها، هذا معنى هجيرة التي ذكرها رحمه الله في هذا الموضع. إذا دعا العبد بهذا الدعاء في الصلاة خاصة في سجوده فينوي الدعاء، ما ينوي قراءة الآية، ينوي الدعاء لأنه منهي عن قراءة القرآن في السجود والركوع. ولذلك يفرع الفقهاء على هذا، لو قال إن قرأت قرآنا فأنت طالق، فقالت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هل تطلق؟ أو ينظر إلى قصدها، إن قصدت القرآن فإنها تطلق. طبعا في الطلاق الحكم بالظاهر، إنما أقضي بنحو ما أسمع، فهل الأصل في هذا القرآن، أو الأصل أنها هو الدعاء، أو يستفصل عن قصدها ونيتها، هذه محتملة ومحل بحث. نعم.
أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
ذكر فيها رحمه الله ثلاثة مسائل. الأولى في قوله أولئك، هل هو إشارة إلى الفريقين المتقدم ذكرهما في الآيتين السابقتين أو إلى أهل الإيمان خاصة لهم نصيب من الأجور، لهم نصيب من الدعوات التي دعوها، لهم ثواب الحج الذي فرغوا منه؟ هذا محتمل، ويحتمل أنها ترجع إلى الفريقين، لكل منهم نصيب مما اكتسب. أهل الإيمان لهم نصيب من الثواب والقبول وإجابة الدعاء، وهؤلاء لهم نصيب مما اكتسبوا من السيئات، فالله عز وجل محصيها عليهم. وهذا يشهد له قوله عز وجل ولكل درجات مما عمل. هذه واحدة. الثانية تكلم في قوله عز وجل والله سريع الحساب، يعني في محاسبته للخلق لا يفتقر سبحانه وتعالى إلى عد. الحساب من الحسب وهو العد، بخلاف الحسب فهو ما يعد من مفاخر المرء، ويقال الحسب المال والكرم التقوى، هذا حديث سمر عند الترمذي وفيه ضعف. فقوله سبحانه وتعالى سريع الحساب يحتمل، ذكر خمسة احتمالات، يعني لا يحتاج سبحانه وتعالى إلى عد ولا إلى عقد. هذا هناك عد عند العرب وهناك عقد. العقد يعني عقد العشرات، كقول عز وجل تلك عشرة كاملة، هذا عقد، ثم يبدأ يعد ثم عقد وهكذا. فهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى هذا. قال عز وجل وكفى بنا حاسبين. قال عليه الصلاة والسلام اللهم منزل الكتاب سريع الحساب. هذا واحد من المعاني. أو أن المعنى سريع الحساب يعني سريع المجازاة، يعني ما يؤخر مجازاة العباد بأعمالهم بل يعجلها لهم. وقيل لا يشغله شأن عن شأن فيحاسبهم في حالة واحدة، يعني كأنه يحاسب مكلفا واحدا، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وما حسابكم إلا كحساب نفس واحدة. وحساب أيضا هذه النفس لا يحتاج منه سبحانه وتعالى إلى عد، فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقد سئل علي رضي الله عنه كيف يحاسب الله العباد في يوم، قال كما يرزقهم في يوم، كما تنزل أرزاقهم في لحظة، ما هو في يوم، في اللحظة الواحدة تنزل الأرزاق على كل الخلق وكل المخلوقات، وما يشغله هذا عن هذا سبحانه وتعالى. قال عز وجل وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. قال عز وجل لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم الآية. هناك معنى لطيف ذكره أيضا، وهو أن معنى أن المعنى أنه أن يوم الحساب سريع ما هو بعيد عنكم، اقتربت الساعة، فكأن الآية تنذر باقتراب يوم القيامة وما فيها من الحساب والعذاب. وبين المصنف رحمه الله أن كل هذا محتمل ولا تعارض، وهذا أصل في التفسير ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير. إذا احتمل المعنى اللفظ أكثر من معنى وليس بينها تعارض فإنه يمكن أن يحمل اللفظ عليها كلها، كما في قوله عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم. من هو النبأ العظيم؟ النبي، القرآن، الإسلام، القيامة، كلها من الأنباء العظيمة. المسألة الثالثة يعني استطرط فيها في مسألة النيابة في الحج. الله عز وجل يقول أولئك لهم نصيب مما كسبوا. إذا حج العبد عن الغير فلمن ثواب الحج؟ إذا نبت غيرك في حج وعمرة فالذي كسب العمل هو النائب، فهل الأجر له؟ فيكون أجر الوقوف والمبيت والرمي والطواف والسعي للنائب، وأجر المنيب في النفقة بما بذل ودلع عليه من وسهل للنائب من الخير، فهذا له ثواب ماله ونفقته، وهذا له ثواب كسبه، لأن الحركة ممن من النائب. لكن شرطه أن يكون قصد القربة، وأما إن تحرك لأجل المال فليس له إلا ما نوى، كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. لكن لو قصد الحج وأخذ من المال ما يستعين به عليه فيمكن أن يكون له أجر. والذي يظهر أن الأجر لهما، لكل منهما أجر الحج كل بنيته، لأن هذا دل على الهدى، ومن دل على الهدى كان له من الأجر مثل أجر فاعله، وهذا فعل، هذا بدلالته وهذا بفعله وهذا بنفقته وهذا بكسبه، والله أعلم. فيما استطرده أيضا في هذه المسألة أشار إلى مسألة لطيفة في الخلاف، وهي هل يجوز للغير أن يحج، هل يجوز العبد أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه حجة الإسلام؟ هذا فيها خلاف، والمالكية يجوزونها، يجوزون أن يحج قبل أن يحج عن غيره، ويحملون قوله صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبر مال على أنه أولى، لكن لو فعل صح صح، كما لو وكله في إخراج زكاة وعليه هو زكاة فأخرج زكاة الموكل قبل زكاة نفسه فإنها تصح، فكذلك هنا، لأنه قد يكون عاجزا هو في نفسه عن الحج، يعني النائب قد ما يكون عنده نفقة زاد وراحلة، فيأتي هذا ويعطيه ويشترط عليه أن يحج له، فهنا لا يمكنه أن يحج عن نفسه، فهل يمنع من الحج عن الغير؟ ها؟ ما في وجه للمنع، قل ما دام وجدت زادا وراحلة لغيرك حج بها، ويكون الثواب للنائب. يعني وقاسه أيضا على الزواج، يزوج غيره، لكن هذا في القياس على الأنكحة والمعاملات هذا بعيد، لكن أقوى ما يمكن أن يقاس عليه فريضة على فريضة الزكاة كما قلنا في الزكاة. وأما الصلاة المفروضة فلا تدخلها نيابة البتة، لأن العبد مكلف بها تكليف عين ما دام عقله حاضرا، والله أعلم. نعم.
واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
واذكروا الله في أيام معدودات، قال فيه ست مسائل. الأولى المعدودات ما هي؟ وهل هي جمع قلة أو جمع كثرة؟ فأهل الكوفة يقول جمع قلة، وأهل البصرة قالوا هذا الوزن يصدق على القليل والكثير، بدليل قوله عز وجل وهم في الغرفات، وغرفات الجنة كثيرة. لكن الغرفات إلا من اغترف، غرفات عليه قلة ولا؟ لأن أول اللفظ هنا في الغرفات غير معدودات، فلذلك الأقوى أن معدودات جمع قلة، ولذلك هي قليلة. وهذه الأيام هي أيام منى، لها ثلاثة أسماء كما أشار هنا: أيام منى، أيام التشريق، الأيام المعدودات، وهي أيام الرمي كذلك، أيام الرمي. فتكون الأسماء أربعة: واذكروا الله في أيام معدودات. ويحتمل أنها الأيام التي بعد يوم النحر، أي التي تسمى أيام التشريق دون يوم النحر. وهذا يعني أصوب، لأن التعجل لا يكون في اليوم الحادي عشر بإجماع، لأن قوله ومن تعجل في يومين لا يمكن أن يحسب يوم النحر. فالتعجل يكون من يومين بعد يومين من الثلاثة. وهنا في المسألة الثانية خطأ علمي وقفت عليه، الذي يتبع من ورائنا يكتشف هذا أهم عندي من اكتشاف الأخطاء النحوية والإملائية. قال: وليس يوم النحر منها لإجماع الناس أنه لا ينفر أحد يوم النفر، وهذا خطأ. ها؟ لا، ولا يوم النحر، يوم القر. قال: لإجماع الناس أنه لا ينفر أحد يوم القر، وهو ثاني يوم النحر. اليوم العاشر يوم النحر، الحادي عشر يوم القر، لأن الناس يستقرون بمنى. وكذلك في السطر الذي بعده: تعد القر. هذه أيام الرمي الثلاثة، أيام التشريق، هي المعدودات. المعلومات إما أنها أيام النحر فيدخل فيها العاشر، أو هي العشر والعاشر وتدخل فيها أيضا المعدودات. طيب، واذكروا الله، من المخاطب؟ هل هم الحجاج أو الخطاب عام لجميع المؤمنين؟ فمنهم من قال: الخطاب للحاج، والذكر الذي خوطب به التلبية أو التكبير. الأصل أنه التلبية، لكن أنس رضي الله عنه كما في الصحيح في البخاري يقول: فكان من الملبي ومن المكبر، لا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا. وهذا الأمر ما هو وقته؟ واذكروا الله في أيام معدودات، متى يكون الذكر؟ عند الذبح أو عند الرمي؟ هذا كله وارد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عند رميه، وذكر الله عند ذبح نسكه صلوات الله وسلامه عليه. أو أن الخطاب لكل المؤمنين من الحجاج وغيرهم، وعلى هذا فإنهم يذكرون الله في هذه الأيام ذكرا خاصا غير الذكر المطلق. ما هو الذكر الخاص هذا؟ بالتكبير، وله حالتان: تكبير مطلق من أول العشر للآية الأخرى في أيام معلومات، وتكبير مقيد في أدبار الصلوات. فالتكبير المطلق يستدل له بهذه الآية، وبمثل قوله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وبقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، كما في مسلم. ويستدل له أيضا التكبير المطلق بفعل الصحابة، روي عن جماعة منهم، ومن أصح ما روي عنه كما ذكره البخاري تعليقا: ابن عمر وأبي هريرة كان ينزلان في الأسواق ويكبران، ويكبر الناس بتكبيرهم. وفي حديث ابن عباس في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح أفضل عند الله منهم في هذه الأيام العشر. جاء من رواية ابن عمر في المسند زيادة: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذا التكبير المطلق. أما المقيد الذي في أدبار الصلوات فهذا روي عن جماعة، دليله فعل الصحابة. روي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وسيأتي وقته متى يكون مبتدأه ومنتهى. إذا نسي في الرابعة تكلم عن نسيان الأئمة للتكبير المقيد بعد الصلوات، هل يقضى؟ إذا كان قريبا قضى، وإلا فهي سنة فات محلها. المسألة الخامسة في التكبير المطلق، في التكبير المقيد. المطلق قلنا من أول العشر إلى آخر أيام التشريق، لكن المقيد متى يبدأ ومتى ينتهي؟ فيه ثلاثة أقوال أشار إليها رحمة الله عليه. القول الأول لأحمد رحمه الله وللصاحبين من الحنفية، يبدأ من صبح عرفة إلى آخر أيام التشريق، إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر. القول الثاني من صبح يوم عرفة إلى عصر يوم النحر، عصر يوم العاشر، لأن الأمر جاء في الأيام المعلومات، يذكر ويذكر اسم الله في أيام معلومات. القول الثالث والأخير يبدأ من ظهر يوم النحر، إذن ما فيه تكبير مقيد يوم إيش ولا فجر يوم النحر، بل من الظهر. يعني هذا مرتبط بماذا؟ بالنسك، لأنهم ذبحوا الهدي، فيبدأ الذكر من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. هذا مذهب مالك والشافعي رحمة الله تعالى على الجميع. في السادسة أشار إلى صفة التكبير ومرت معنا في آيات الصيام، وأن الأمر فيها واسع، سواء كبر ثلاثا في الأولى ثم في الثانية تكبيرتين، أو تكبيرتين وتكبيرتين مع الحمد ومع كلمة التوحيد، وسواء زاد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو زاد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. الإمام أحمد مر معنا قوله الأمر فيه سعة، الحمد لله. نعم. في قوله عز وجل فمن تعجل في يومين، يعني ست المسائل هي في قوله واذكر الله في أيام معدودات. في قوله في الجملة الثانية فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، قال فيه 21 مسألة. المسألة الأولى تتعلق بوقت التعجل، وأنه لا يكون إلا بعد الزوال، لا يمكن أن يكون قبل الزوال، وهذه مسألة يعني يفرط فيها كثير من الحجاج اليوم، يعني ترخصوا ببعض الفتاوى التي قد تكون أقرب إلى الانفراد والشذوذ، فربما بدأوا يرمون من فجر اليوم الثاني عشر ويخرجون من منى. يقول فمن تعجل، التعجيل أبدا لا يكون هنا إلا في آخر النهار. لماذا؟ لأن الرمي بعد الزوال، هذا هو وقت رميه صلى الله عليه وسلم. هو يصدق عليه لو خرج بعد طلوع الفجر، يصدق عليه أنه تعجل في يومين، لأنه قضى اليوم الأول ودخل في اليوم الثاني. لكن ما الذي يخرج هذا الفعل عن الصواب؟ فعله صلوات الله وسلامه عليه. قال وأجمعوا على أن يوم النحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبة. لماذا ينقل هذا الإجماع هنا؟ حتى لا يظن ظان أنه يمكن أن يتعجل في اليوم الحادي عشر، يعني رمى في العاشر ويرمي الحادي عشر ويخرج فيه. فهم مجمعون على أن يوم العاشر ما يرمى فيه إلا جمرة العقبة، والذي يتعجل في اليوم الحادي عشر ما رمى إلا يوما واحدا. والآية ومن تعجل في يومين، يعني ورمى رمي يومين من أيام التشريق. في هذه المسألة أيضا تكلم عن وقت رمي جمرة العقبة متى يكون، يعني مجمعون على أن وقت السنة لرميها من طلوع الشمس إلى الزوال، إلى قبيل الزوال، وهذا هو الوقت الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلعت الشمس وقبل الزوال، رمى في الضحى في اليوم العاشر. لكن هل يجوز تعجيل رميها قبل طلوع الشمس بعد طلوع الفجر؟ وهل يجوز تعجيلها بعد منتصف الليل لمن تعجل؟ هذا من جهة الابتداء. من جهة الانتهاء، هل يجوز تأخيرها إلى بعد الزوال؟ وهل يجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى الليل، ليلة 11؟ فالذي يتعجل من مزدلفة الأولى له حتى يخرج من الخلاف أن يؤخر الرمي، حتى لن يخرج من الخلاف إلا إذا أخره إلى طلوع الشمس. وأبعد ما يكون أن يرمي قبل منتصف الليل أو يرمي قبل غياب القمر، وأقرب إلى الاحتمال أن يرمي بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس. الشافعي يرخص في الرمي بعد منتصف الليل، قال هذا مقتضى الرخصة لأنه رخص لهم في التعجل فيرمون، لو تعجلوا ماذا استفادوا من تعجلهم إلا هذا. الجمهور قالوا يبدأ من بعد الفجر، بعد طلوع الفجر. وبعض السلف قال لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، لأنه قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وكما قلنا هذا مروي عن مجاهد والنخعي والثوري رحمة الله تعالى عليهم، والخروج من خلافهم يستحب. وحجتهم قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم مع فعله. ابن عبد البر يعني قوى أنه إذا رمى بعد الفجر فالأمر سهل، يعني لا يؤمر بالإعادة، لأنهم يعني قال لا أعلم أحدا قال لا يجزيه، هم يتكلمون عن الأفضل، لكن هل يقال لا يجزيه أن يرمي بعد طلوع الفجر؟ لكن قد يوجد من يقول لا يجزي قبل الفجر، يعني بعد منتصف الليل. وهذا يعني فيه بعد، يعني مقتضى الرخصة أن يرخص لهم في الرمي بعد التعجل من مزدلفة. في المسألة الثانية نقل عن ابن عبد البر أنه قال أجمع على أن وقت الاختيار في رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى زوالها، هذا الإجماع الأول. والثاني أجمع أنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر فقد أجزأ عنه ولا شيء عليه، يعني قبل غروب الشمس، إلا مالكا فإنه قال أستحب له إن ترك جمرة العقبة حتى أمسى أن يهريق دما يجيء به من الحلم. إيش معنى أمسى؟ ها؟ لا لا، بعد الزوال، هذا الذي يظهر والله أعلم، لأن الإجماع الذي نقله قبل قال إن رماها قبل غروب الشمس إلا مالك، فإنه قال إن رماها بعد أن أمسى يعني قبل غروب الشمس فإنه يهريق دما يجيء به من الحلم. ولذا قال بعدها واختلفوا في من لم يرمها حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد، فقال مالك عليه دم، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لها وقتا وهو يوم النحر، وهذا أخرجها عن وقتها. والقاعدة أن من أخر شيئا عن وقته في المناسك فعليه دم. ونقل عن الشافعي أنه لا دم عليه، وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله تعالى عليهم من الحنفية، لأن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري رميت بعد ما أمسيت، قال ارمي ولا حرج، وهذا في البخاري، وهذا يصدق على رمي الجمار في 11 والثاني عشر، ويصدق أيضا على جمرة العقبة. في هذه المسألة الثانية أيضا تكلم عن الترتيب في رمي الجمار، وهل واجب أو يجوز أن ينكس يبدأ بالعقبة ثم الوسطى ثم الصغرى؟ فقيل ليس بواجب، ومنهم من أوجبه لفعله صلى الله عليه وسلم الدائم في كل أيام رميه، وقياسا على ركعات الصلاة. والأولى بالمؤمن ألا يخالف. في المسألة الثالثة إذا ترك الرمي أيام منه، يعني مضت أيام منه وهو ما رمى، هل يمكن أن يقضى بعدها في اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر؟ ما عاد يمكن، يعني هنا يتحتم الدم. طيب الدم هل يجب بترك جميع الجمرات أو بترك ولو جمرة واحدة أو بترك ولو حصى واحدة؟ هذه أقوال. فمالك رحمه الله يقول لو ترك ولو حصى عليه دم، هذا أشد ما قيل. أبو حنيفة يقول عليه دم بترك رمي جمرة العقبة أو بترك رمي كل الجمر، عليه في هذه دم وفي هذه دم. إذا ترك جمرة واحدة فيتصدق بنصف صاع عن كل حصاة. منهم من قال إذا ترك أربع حصيات فصاعدا فعليه دم، وإذا ترك أقل منها فإنه يتصدق. هذا كله موجود في أشد الأقوال لو ترك حصى واحدة، هذا ينسب لليث بن سعد رحمه الله تعالى. وليس فيه توقيت إلا ما روي عن عباس أن من ترك واجبا، لكن الواجب هذا ما هو؟ الرمي. الرمي واجب، لكن ما هو كل رمي واجب على حدة؟ رمي هذه الجمرة مجموعه واجب، فإذا ترك المجموع فعليه الدم، يجبره بالدم. لكن لو ترك البعض فيمكن أن يجبره بصدقة، هذا ذكره أحمد رحمه الله وغيره. في الرابعة تكلم عن فوات الرمي بالكلية إلى أن خرجت أيام التشريق، فهذا لا يمكن أن يرمي، يجزيه الدم أو الإطعام على حسب ما تقدم. في الخامسة تكلم عن حكم المبيت بمنى، وما فصل يعني ذكره إجمالا، وهو في كتب الخلاف واجب عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة واجب. فإذا تركه كله ما بات ولا ليلة جبره بدم، إذا ترك بعضه فيتصدق فإنه يتصدق. وروي عن أحمد رحمه الله أنه رخص في ترك ليلة من الليلتين، يعني لو ما باتها فإنه لا شيء عليه. وروي عنه وهو مذهب أبي حنيفة أن المبيت سنة، فعليه لو، وهو مذهب أهل الظاهر أيضا. دليل من أوجب المبيت بمنى حديث ابن عباس وابن عمر أنه أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس لأجل سقايته. قالوا ما وجه الاستدلال؟ لو لم يكن واجبا لما عبر بالرخصة. أبو حنيفة وأهل الظاهر قالوا لو كان واجبا ما رخص، لأنه ما رخص لهؤلاء في عرفة ولا في مزدلفة. وهذا يعني له من القوة مكان. وهذا الذي يدعو إلى أن الإنسان إذا عجز عن أن يجد مكان في منى أن لا يشق على نفسه، يعني هذا يعني أظنه اتفاقا أن من عجز من لم يجد أنه لا شيء عليه. فهذا أحمد رحمه الله وأبو حنيفة يقولان لا شيء عليه ولو وجد مكان يبيت فيه، فكيف بمن يعجز أو لا يجد المكان إلا بمبلغ قد يشق عليه. في المسألة الخامسة تكلم عن اسم منى وأنها سميت بذلك لما يمنى فيها من الدماء، أو لأن جبريل تمنى فيها الجنة، والله أعلم. في السادسة ذكر أن المبيت الحاج غير الذين رخص لهم أنه من شعائر الحج، هذا مجمع عليه، المبيت بمنى من الشعائر وعبادة مشروعة. طيب السابعة الذين رخص لهم متى يرمون؟ يرمون بعد وجود السبب، يعني يؤخرون إلى اليوم الثاني عشر إن أرادوا التعجب، أو اليوم الثالث عشر ثم يرمون الجميع مرة واحدة. لكن لا يمكن، لا يقال يرمون في اليوم الحادي عشر جميع الأيام ويخرجون ما عاد يعودون. هنا يقول كان مالك يقول في الرعاء يرمون يوم النحر، يعني جمرة العقبة، ثم لا يرمون الغد، فإن كان بعد الغد وهو الثاني من أيام التشريق وهو اليوم الذي يتعجل فيه النفر من يريد التعجيل أو من يجوز له التعجيل رموا اليومين لذلك اليوم واليوم الذي قبله، يعني يكون رميهم لليوم الذي قبله قضاء وهذا أداء. طيب، من فاته الرمي حتى غربت الشمس، هذا أشار في هذه المسألة إلى أربعة أقوال. من أخر الرمي، الرمي السنة بعد الزوال إلى قبيل غروب الشمس، قبل الزوال لا يكاد يقول به أحد من أهل العلم، وأفتى به بعض المعاصرين قبل توسعة الجمرات لوجود المشقة الظاهرة، لكن بعد هذه التوسعة ما عاد لهذا الفعل يعني مسوغ. ما الذي يحمله على أن يرمي قبل الزوال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس نفسه إلى أن تزول الشمس ويحبس أصحابه، وما حفظ عنهم أنهم رموا قبل الزوال، هذا من جهة الابتداء. والمؤمن يناصح إخوانه، والذين نراهم يرمون قبل الزوال الآن أعداد هائلة كبيرة خاصة في يوم التعجب، فيحتاط العبد خاصة لحجة الإسلام. نعم، حج الحج ماضي لأن الأركان مضت، لكن البحث في فوات الثواب وفي لزوم ما قد يجب عليه بهذا الرمي. إذا قيل لا يصح رميه قبل الزوال ورميه كله على هذه الصفة، فإنه قد يجب عليه دم لأنه ترك الواجب في وقته الشرعي الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الابتداء. في جهة الانتهاء يرمي إلى قبل أن تغرب الشمس، لو أخر إلى أن أمسى، فالشافعي والصاحبان الحنفية قالوا لا شيء عليه، قال رميت بعدما أمسيت، قال ارمي ولا حرج. الإمام أحمد قال لا شيء عليه، لكن يرمي من الغد ما يرمي في الليل، ينتظر ثم يرمي الجمرات مرتين في اليوم الثاني. إذا أراد أن يرميها في اليوم الثاني يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة ثم يعود، هذا لأن رمي الصغرى الثاني لا يكون إلا بعد تمام رمي الثلاث. إذا شق في بعض أهل العلم رخص أن يرمي الجمرة الصغرى مرتين ثم الوسطى ثم الكبرى. إذا القول الأول يرمي في الليل، ولو أمس هذا مذهب الشافعي والصاحبين، أحمد قال يرمي من الغد، مالك قال في رواية عنه قال يرمي في الليل لكن عليه دم لأنه ترك ما يجب عليه من الرمي في وقته الشرعي. أبو حنيفة قال يرمي وإن أخر إلى الغد كما يقول أحمد فعليه دم. ما هو الاحتياط في هذا؟ الاحتياط أن يرمي قبل غروب الشمس حتى يسلم، لكن من جهة ما يظهر من الدليل هو جواز الرمي ليلا وجواز رميه من الغد ولا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم أرمي، قال ارمي ولا حرج، قال للقائل رميت بعد ما أمسيت، ولأن الأيام ودليل جواز الرمي من الغد أنها الرخصة لأهل السقاية، ولأنها كلها أيام رمي وأكل وشرب وذكر الله عز وجل، قوله وذكر الله عز وجل يعني مع الرمي. في المسألة التاسعة تكلم عن صفة الرمي، والكلام كما ترون يدخل بعضه في بعض، ويمكن أن يلخص في خمسة أمور. صفة الرمي بالنسبة لرمي جمرة العقبة من صفته أن يكون راكبا، هذا إذا أراد السنة، وهذا قد يتعذر اليوم إلا لبعض أهل الهيئات فيتمكنوا من هذا، أو في القديم كانوا يسمحوا للدبابات. هذا من صفة الرمي الركوب خاصة في جمرة العقبة، والعدد في عدد الحصى، وأن مجموع رمي كل يوم 21 حصاة، و أن يكون الرمي حصاه حصاه، ما يرخص له في رمي حصاتين، ولو رمى السبع مرة فهي رمية واحدة. الصفة الرابعة أن يكون رميا لا طرحا، لو طرحها طرحا تجزي، عند أبي حنيفة تجزي، لأنه الواجب عنده إيصال الحصى إلى المرمى، ويكون مجزي لكن مخالف للسنة. من صفة الرمي الوقوف بعد الصغرى والوسطى، يأخذ بعد الصغرى ذات الشمال ويستقبل قبلة ويرفع يديه ويدعو، وبعد الوسطى يأخذ ذات اليمين ويرفع يديه ويدعو بعد الوسطى، ولا يقف بعد العقبة. قيل في علتها أنه لم يكن هناك مكان للوقوف والناس يزدحمون عندها، لأن جمرة العقبة كانت ملتصقة بالجبل، ولذلك أدركنا مرماها نصف دائرة. أدركته كذا دكتور عبد العزيز، كان نصف دائرة، هذا في أول حجة حجيناها قبل 30 سنة، نصف دائرة. النصف الثاني مستقيم، هو الذي كان من جهة الجبل، لأن الرامي لها يجعل مكة عن يساره ويجعل منها عن يمينه ويرمي، هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن الصفة أيضا وهي الخامسة التكبير مع كل حصى، هذه كلها يعني واردة في السنة. الذي يشار إلى خلاف فيه هنا هو مسألة الطرح وجمع حصاتين أو حصوات في مرة واحدة، هل يجزي ولا ما يجزي؟ يعني لو جمع حصاتين هل يعني واحدة أو عن حصاتين؟ يعني محل خلاف، هي فيها خلاف هل هي واحدة أو خمس، فيبقى له حصاتان، أو هي واحدة فيبقى له ست حصات. ها؟ عند من يرخص ما عليه شيء، يعني الإنسان مع العلم لا يفعل هذا، لكن لو فعل هذا وانتهى من الحج ثم جاء يسأل ما تلزمه بشيء، تقول عليك دم، منين تأتي بالدم هذا؟ كان عندك غنم تبغى تبيع. في العاشرة ذكر صفة الجمار، وأنه لا يرمي بنجسة، لو رمى بنجسة هل تجزيه أو متنجسة؟ طبعا النجسة قد تتصور لو رمى بعذرة نجسة، لأن يعني من الفقهاء من رخص في غير الجماع في غير الحصى، لكن المتنجس متصور، يعني رمى بنعل متنجسة فيها دم أو فيها بول أكرمكم الله، فهل يجزي؟ لو رمى بحصاة رمي بها هل المشغول يشغل مرة أخرى، ولا ما أديت به العبادة لا تؤدى به مرة أخرى؟ هذا كله محتمل وليس فيه يعني ما يدل على المنع، لكن الأحوط للعبد أن يرمي بما يغلب على ظنه طهارته من الحصى، وأن يرمي بما لم يرمى به، خاصة في هذه الجمرة أو في هذا اليوم. لو ما وجد إلا ما فيها وأخذه ورمى به فهذا يمكن أن يدل عليه القياس، كما لو تيمم بتراب تيمم به غيره، أو صلى بثوب صلى به غيره، هذا يعني محتمل، لكن يعني يحتاط العبد لنسكه. في 11 من أين يأتي بالجمار؟ نقلت جماعة من أهل العلم استحباب أخذها من مزدلفة، وليس على هذا الاستحباب دليل، يأخذها من حيث شاء، لكن أولى أن يأخذها من حدود الحرم، ما يأخذها من خارج الحرم، وألا يخرجها أيضا من حدود الحرم، يعني هذا يعني مدير الجامعة السابق أيوة يعني أخبرني وقرأتها له في كتاب عن مكة في مقال نشره أن الحجاج من ماليزيا نسوها معهم حتى وصلوا إلى ماليزيا، نسوا بعض الجمر فأوصلوها للسفارة، والسفارة كتبت بها خطاب إلى وزارة الخارجية في الرياض، وزارة الخارجية أرسلتها إلى فرع الوزارة في مكة وأعادوها في الحرم، والحمد لله. يعني هذا أولى، أن لأن هذه يعني لها حرمة، البقعة لها حرمة في جبالها وأشجارها وحجارتها وترابها. في المسألة 13 تكلم عن غسل الجمار وأنه ليس بسنة، وهذا منصوص عليه في بعض كتب الفقهاء، لأن بعض التابعين كان يستحب أن يغسلها ليتيقن طهارتها. وفي هذا الموضع يعني يذكرونه في مواضع اللحن في يعني كان يقرأ ظن في ما أدري في منهاج النووي أنه مذكور المسألة، ليس من السنة غسل خصي الحمار. يعني أخذ النقطة من الجمار ووضعها على على الحاء، صارت خصي. يذكرون هذا حتى في كتب الأدب من التصحيف الذي كقول أحدهم ذل عجنت ويسخرون، يعني جعلها عجين جالس يعجن وهم يسخرون منه لأنه يعجن. والآخر يقول فهم في روضة يخبزون، يعني بعضهم يغلب على همه. فعدم النقط في القديم قد يوقع الإنسان في أو اقتراب اللفظ من لفظ آخر. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عن رجل، قال كيف يحدث الله عن رجل؟ فتبين أنه يعني صح، يعني كانت عن عز وجل قرأها عن رجل. هذا مما يذكرون في التصحيف، ذكر جملة منها الأصفهاني في الأغاني. على كل حال لا يشرع غسلها، وهو أقرب إلى الحدث، يرمي ولو كان في حقيقة الأمر رمى بما هو متنجس فإنه لا يضر. في 13 هل يشترط أن تكون الحصى أو يجوز بغيرها من المدر ونحوها؟ هل تجزي بالأحذية كما يفعل بعض الحجاج؟ فينسب للجمهور أنه لا يجزي غير الحجر لفعله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال بمثل هذا، قال عليكم بحصى الخذف، هذا رواه مسلم من حديث الفضل، وهو فعله صلى الله عليه وسلم. في 14 تكلم عن حجم هذه الحصى التي يرمى بها، قد بينه عليه السلام في قوله الخذف أو الحذف. والخذف عادة ما يكون إلا بصغار الحصى، يعني مثل بعر الخذف اللي هو اللي ينبل بالحصى يجعلها على سبابة اليسرى ويرميها بسبابة اليمنى، ما يتأتى إلا في الصغير منها، قالوا مثل بعث الغنم أو أصغر من الأنملة طولا وعرضا. هذا مما ذكروا. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع خاصة نهى عن الغلو، قال هلك المتنطعون. في 15 من بقي في يده حصى لا يدري من أي الجمار، يعني هو جمع الحصى في مزدلفة ورمى ثم جمع 21 حصى. طبعا مجموع الحصيات في الأيام كلها للمتعجل كم؟ لغير المتعجل 63 للأيام الثلاثة، و70 لغير المتعجل، وللمتعجل 49 حصى. فهو جمع ما يرمي به، وبعد ما انتهى وجد انه في حصى باقيه في الكيس، ماذا يفعل بها؟ ها هل يجعل ما فات، هي فات حصاه، فإن تركها يتصدق عند من يقول يتصدق بنصف صاع أو بمد، وإن أراد أن يرمي بها فيرمي يجعلها من أي الجمار، لن يخرج من العهدة بيقين إلا أن يجعلها من الجمرة الأولى. فإذا رمى الأولى فمن يقول بوجوب الترتيب يرمي هذه ويعيد الوسطى والكبرى، هذا إذا طال الفصل. قال فإن طال استأنف جميعا. الترتيب بين الجمار هل هو شرط أو واجب؟ الجمهور قالوا لا يجزي، يعني لو نكس بدأ من جمرة العقبة إلى الصغرى، وذهب بعض السلف إلى الجواز لقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، وكما يقولونه في قضاء الفوائت، والترتيب أحوط وأولى. في 17 الرمي عن الغير، الرمي يكون عن المريض أو عن رضيع صغير ما يستطيع أن يرمي، فلا خلاف الصبي الذي لا يقدر أنه يرمى عنه. المريض إذا وكل غيره يرمي عنه هل يفعل هو شيئا؟ بعضهم قال يتحرى وقت رميهم ويكبره، الميسور لا يسقط بالمعسور، هو يقدر يكبر لكن ما يقدر يرمي، فإذا جاء وقت الرمي يكبر، وهذا يعني فيه مشقة، ما يدري متى يرمي ذاك. لكن هل يعذر بترك الرمي للعجز ولا شيء عليه، أو يعذر لكن عليه دم؟ بعض الفقهاء قالوا يريق دما، يوكل لكن عليه دم، هذا يروي عن مالك، والجمهور على أنه يرمى عنه ولا شيء عليه لجواز النيابة في النسك كله، فتجوز في بعضه. في 18 أشار إلى حديث أبي سعيد عند الدارقطني قال قلنا يا رسول الله هذه الجمار التي يرمى بها كل عام فنحسب أنها تنقص، يعني يقول ما نجدها، يعني أين هي؟ فقال إنه ما تقبل منها رفع، ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال، يعني ترفعها الملائكة. هذا بعيد، الحديث فيه مقال، لكنها لا توجد، يعني هل الناس كانوا أناس يرفعونها؟ اليوم الدولة عز الله اللي ترفع هذه ما يرمى به وينشر مرة أخرى في مزدلفة وغيرها، لكن في القديم ما كانوا يجدونها باقية. هل بعض الناس كان يحتسب حتى في الجاهلية برفعها من المكان؟ الله أعلم. في 19 تكلم عن التعجل، قال ابن المنذر وأجمع أهل العلم على أن لمن أراد الخروج من الحاج من منى شاخصا إلى بلده خارج عن الحرم غير مقيم من مكة في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم، هذا أيضا خطأ، القر قبل أن يمسي، يعني يخرج قبل المساء، لأن الله عز وجل جل ذكره قال فمن تعجل في، ولو تأخر لبعد غروب الشمس ما تحققت الظرفية، ما خرج في يومين، خرج بعد الدخول الثالث. وتلاحظون دقة ابن المنذر رحمه الله في الإجماع كيف يضع القيود حتى يخرج مواضع الخلاف، على أن لمن أراد الخروج من الحاج من منى شاخصا إلى بلده، هذا هو موضع الإجماع، لأن من الفقهاء من منع من التعجل والبقاء في مكة، قال إذا كنت ستخرج وتقول أبقى في العزيزية لا يبقى جل في منى. وهذه المسألة الموفية العشرين، قال اختلفوا في أهل مكة هل ينفرون النفر الأول، هل يمكن أن يتعجلوا، هل الخطاب عام فمن تعجل في يومين حتى لأهل مكة يخرج من منى ويبقى في مكة، لماذا يتعجل؟ فروي عن عمر أنه أهل مكة لا ينفرون، وروي أن أهل الحرم ما ينفرون في اليوم الثاني عشر، والذي يظهر والله أعلم أن الرخصة عامة لأهل مكة ولغيرهم يتعجل من منى ولو بقي في مكة. الحادية والعشرون وهي الأخيرة في قوله فمن تعجل فمن قال رفع بالابتداء الخبر فلا إثم عليه. طيب من هذه من صيغ إيش العموم، يعني كل أحد تعجل في يومين فلا إثم عليه. لماذا قال عليه ما قال عليهم وهم جماعة كما في قوله عجل ومنهم من يستمعون إليك، لكن جاء ومنهم من ينظر في نفس السورة ولا في يونس ومنهم من ينظر إليك ما قال ينظر، فهذا يعني سائغ. لكن في غير القرآن يجوز أن يقال من تعجل في يومين فلا إثم عليهم. قال عز وجل لمن اتقى فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني ما هو الشيء الذي لمن اتقى؟ يعني متعلق لمن في الآية، ما هو متعلقه؟ هل هو متعلق بالمغفرة أو بالقبول؟ المغفرة لمن اتقى، القبول لمن اتقى، الفوز لمن اتقى، أو الإباحة؟ ما يباح التعجل إلا لأهل التقوى، أو السلامة، السلامة لمن اتقى، أو الذكر الذي ذكر واذكر الله هذا لا يفوز به إلا من اتقى. هذا كله يعني محتمل والله أعلم. وما هو التقى؟ ماذا يعني يتعجل لكن يتقي الصيد لا يصيده ولا زال داخل الحرم مع أنه قد حل لكنه داخل الحدود فلا يصيد، أو اتقى الله عز وجل وترك كل المعاصي؟ هذا أيضا محتمل وهو أعم. لمن اتقى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ها في قراءة كذا، هذه في غير العشر، قال قرأ سالم بن عبد الله فلا إثم عليه، بس لها ما يشبهها في قراءة حمزة، لا في نافع في مثلا فالأرض في الألف واللام، هذه تشبهها فيها شيء من التخفيف. الله يغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم ويفتح علينا وعليكم ويذكرنا وإياكم بهذا المجلس في الملأ الأعلى، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يجعله شافعا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ولكل من علمنا علما نافعا أو أخذ عنا ونقله ونشره ودل عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.